الله أكبر، لا إله إلا الله،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية العظيمة عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه الغاية التي لأجلها خلقت السماوات والأرض، هذه الغاية التي أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أحبتي في الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه بعد ما أمرهم بطاعته سبحانه وتعالى يرسل إليهم الآيات لتذكرهم، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم عباده، ولكن منهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا من أبى. هناك من يرفض ويأبى أن يسير في طريق الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما أخبر سبحانه وتعالى في غير موطن من كتابه أنه أرسل الرسل إلى أقوام، بل قال سبحانه وتعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. الرسل عدد الأنبياء والرسل كثير جدا، قال سبحانه وتعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم سبحانه وتعالى لم يكتفي فقط بإرسال الرسل، أنزل معهم الكتب، ثم أيضا سبحانه وتعالى يأخذ الناس بالسراء والضراء لكي يتفكروا من الذي يقلب الأمور. ولذلك إذا نظر المتأمل المتدبر حوله بل في نفسه يفاجأ أن آيات الله سبحانه وتعالى مبثوثة في الكون، بل أنت تستفتح القرآن بسورة الفاتحة بقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى قال بعض أهل العلم: العالمين جمع العالم، والعالم اسم آلة، اسم آلة يعني إيه؟ يعني كما تقول الخاتم هو آلة تستعمل يختم بها الإنسان، فكذلك حينما تقول العالم هو اسم آلة، طيب ما هي وظيفته؟ إذا كان اسم الآلة في اللغة يأتي لوظيفة، ما وظيفة العالم ولماذا جاء على هذه الصيغة؟ قالوا: ليدل على الله سبحانه وتعالى، هو علامة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته ولطفه سبحانه وتعالى، بل علامة على كمال ذلك. فآيات الله مبثوثة تجاهد العين لتمتنع عن إبصارها، وتجاهد الأذن لتبتعد عن سماع آيات الله سبحانه وتعالى. ولما كانت آيات الله مبثوثة في الكون بل في أنفسنا، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليبلغوا الآيات الشرعية ويقرأوا على الناس الكتب. لما كانت الآيات في كل مكان، وإن أدنى تأمل يجعل الإنسان يوقن أن لهذا الكون خالقا، يوقن بذلك ويوقن بأدنى تأمل أنه لم يخلق عبثا هكذا. فلما كانت الآيات مبثوثة بهذه الطريقة، كانت وظيفة شياطين الإنس والجن الأولى صرف الناس عن هذه الآيات، وأن يحولوا بين الناس وبين هذه الآيات. يعني من وظائف شياطين الإنس والجن أن يصرفوا الناس عن رؤية الآيات أو عن الاستماع للآيات. أطلب منكم وأنتم تقرؤون القرآن واللي ماشي في ختمة كده، وإحنا خلاص هو مقبلين على رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، أن تتتبعوا لفظة الآيات في القرآن. الآيات، الآية، الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الذي لن يؤمن بآيات الله المبثوثة لن يؤمن بشيء. خلاص آيات واضحة جدا في كل شيء. فتتبع كده كيف تعامل الناس مع هذه الآيات. الناس عملت ايه؟ يعني شوف الآيات في كل مكان، نظرة واحدة إلى السماء، إلى النباتات، إلى جسدك، إلى الأرض، إلى الصخور، إلى الحيوانات، إلى الطيور، إلى الحشرات، إلى الفيروسات، نظرة واحدة إلى أي عالم من هذه العوالم ترجع منها موقنا أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم القدير الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. آيات مبثوثة عجيبة تحتاج إلى أدنى تأمل. إلى عجيب، وأغلب الناس يعرض وينطبع، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليه؟ تيجي تفاجأ كيف تعامل الناس مع الآيات. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لهية قلوبهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال ربنا إذا لهم مكر في آياتنا، إن الذين يلحدون في آيات الله لا يخفون علينا. شوف تعاملات مختلفة تماما، إعراض، جحود، سخرية، استهزاء، لغو، غناء، عبث، كل دي وسائل لكل ده، كل ده حتى لا تؤثر فيهم الآيات. عارف لما كانوا يوزعوا نفسهم على مداخل مكة، وإن أي واحد داخل يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أو داخل يتاجر أو داخل عند الكعبة للحج أو للعمرة، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون لذلك للتجارة ولغير ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استمر مجيئهم، فكانوا يخشون من مجرد سماع القرآن. فكانوا بيوزعوا القطن الكرسف على مداخل مكة، يقول له حط القطن ده في ودنك وإياك أن تسمع له فقط، مش لا تستمع، لا تسمعوا لهذا القرآن. سيدنا أبو بكر الصديق قعد يصلي في بيته، في فناء بيته، حتة مفتوحة قدام بيته يصلي فيها، صوته بس كان عالي بيعيط في الصلاة. كان رضي الله عنه رجلا أسيفا بكاء، فما كان يقرأ القرآن كان بيعيط بس. فكان بيتقصف عليه النساء والأولاد المشركين يسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأغضب ذلك المشركين، قال لك لا، ما يراش، ما يصليش في بيته قيام ليل ويوطي صوته وهو بيصلي. فقط كانوا يخشون من السماع، فكانوا عندهم أي يبحثوا عن أي وسيلة تصرف الناس. يقول لك لو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ القرآن لغوش، اعمل حالة من اللغو. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كلمة دي عجيبة قوي، يعني عاد ترجع للمعاجم اللغة، يعني إيه سامدون؟ قال بعض أهل العلم غافلون، وقال بعض أهل العلم منشغلون، وقال بعض أهل العلم يغنون. وابن القيم حاول يجمع بين المعاني وقال ما فيش تعارض بين الغناء والغفلة، فالغناء أساس الغفلة. رجعت بعض الكتب اللي هو قالت ان الانسان يقال عليه سامد حينما يكون منشغلا بشيء يسيطر عليه تماما ويرفع رأسه لا يفكر في غيره مشغول. وقال بعض اهل اللغة انه امتلأ جوفه بشيء اثر عليه زي السماد كده بيتغلغل في الجوف في النباتات. فقالوا انتم سامدون مشغولين جدا لدرجة انه مش عارف يسمع القرآن. ودي ايه في ختام سورة النجم التي حينما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سجد المسلمون والمشركون. مش عارف ما عندهمش لا وقت ولا لحظة ولا نفسية تسمع القرآن. مش عايز يسمع القرآن منشغل منشغل. أصبحنا بنمر على الآيات آيات متتالية زلازل براكين فيروسات أمراض آيات متتالية مفصلات مفصلات مبينات وبينها فواصل واضحة لكي يتأمل الناس فيها. ما بين كل فيروس والمتبحر اللي بعده فرصة تتأمل من الذي فعل ذلك. آيات بين الزلزال والزلزال فرصة تتأمل من الذي فعل ذلك. من الذي فعل ذلك؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ آيات نمر عليها ونحن لاهية قلوب حالة من الإعراض. بل الأشد من ذلك ويل لكل أفاك أثيم. ليه أفاك وأثيم؟ لأنه لما بتتلى عليه الآيات بيسخر منها يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب وإذا علم من آياتنا شيئا. لما بتبقى واضحة آية خلاص يعني علمها أنها واضحة لا يستطيع أن ينكرها اتخذها نعمل عليها بقى كوميكس ونتري عليها. وده أسوأ شيء في التعامل مع الآيات لأنه بيحول الموعظة استمراء السخرية في كل شيء. شوف كده أي آية تحدث بركان أو زلزال أو أمراض تجد يعني شلالات من السخرية اللي تفقد الآية معناها. ذلك كانت أخطر الوسائل التي واجه بها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم كانت السخرية. لأن السخرية حالة من الانتقال من الكلام الجاد إلى منطقة لا تستطيع أن تجاريه فيه. هتعمل إيه؟ هو بيحول الكلام لا بيرد ولا بيقول شبهة ولا بيقول كلام علمي. هو حالة من الميوعة والسيولة تمنعك مش هتعرف تتكلم معاه. فهو بيفقد الشيء قيمته خلاص إن هو لم يصبح شيئا جادا تستطيع أن تتعامل معه. تشوف كيف ركز القرآن على قضية التعامل مع الآيات بالسخرية ثم التعامل مع الآيات بالإعراض والتعامل مع الآيات باللغو أثناء الآيات أو الغناء أو الإعراض أو الانشغال. كل دي وده أتركه لكم عشان قصة الوقت الخطبة وانتوا بتقرأوا القرآن كده شوف كيف تعاملوا معاه. بل ينص القرآن في غير ما موضع عن إن من أسباب العذاب إنهم كانوا بيعرضوا عن الآيات. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه آخر الأحقاف آخر آل حاميم سورة مجموعة من الصور متتالية سيل متتالي من الآيات من أول سورة غافر سبع صور متتالية وراء بعض غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية وآخر سورة الأحقاف آخر حاجة. وبدأت أول آل حاميم خالص ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. من أول سورة غافر ربنا بيقول الآيات واضحة الآيات واضحة أنتوا بتجادلوا ليه إن في صدورهم إلا كبر. الآيات القضية يا جماعة وده ملخص الخطبة ليست في قلة الآيات ولا ندرتها ولا في خفائها ولا في عدمها. اللي يقول لك هو يعرف منين أصل هو غلبان ما يعرفش. كل هذه الآيات كل الآيات لك سمولح الطيب كل هذه الآيات وهذا الإعراض عن الآيات. فبدأ سورة غافر من أول آل حميد الآيات مبثوثة. الجدال في الآيات بسبب كبر في النفوس. وجابت قصة فرعون وهو يجادل في آيات الله ووقف له مؤمن آل فرعون. ثم في ختام آل حميم خالص في آخر حاجة ولقد مكناهم فيما يمكنكم فيه. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. لكن هذه السمع والأبصار والأفئدة ما أغنت عنهم من شيء. ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله رقم واحد، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إعراض وجحود واستهزاء. طب هل كان في نقص في الآيات أو كانت قلة أو آيات نوع واحد مثلا؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة من رحمته إنه بيصرف الآيات، بيقلبها، مرة يجيبها لك خوف، ومرة يجيبها لك رعب، ومرة يجيبها لك طمع، ومرة يجيبها لك بمرض، ومرة يجيبها لك آية كونية في السماء، ومرة آية في الأرض، ومرة آية في الهواء. آيات مصرفة. برضو ارجع للفظ التصريف في القرآن. الآيات مصرفة تماما، تنوع عجيب في كل حاجة، بالألوان والأشكال والأمكنة والأزمنة، آيات كل حاجة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. جايز الآية دي ما ترجعوش تيجي الآية اللي بعدها، ما ترجعوش الآية دي تيجي اللي بعدها، ما عجبتوش دي تيجي غيرها، تيجي من السماء تأتي من الأرض. عشان كده ربنا بيقول بعد كده الفرق بين اللي كان عندهم سمع وأبصار وأفئدة ولم تغني عنهم شيئا من الله سبحانه وتعالى ولا من الآيات، كانوا يجحدون بآيات الله. ربنا بيقول سبحانه وتعالى في الآيات اللي بعدها بيقول إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هل في اللحظة دي إنك تقول لنفسك كده ثانية كده بس أوقف الحياة شوية، إيه الآيات العظيمة دي؟ إيه ده؟ إيه اللي قلبي ورئة والكلية والسماء والأرض لم نخلق حبسا؟ إيه الآيات دي؟ إيه الخضرة العظيمة دي؟ يعني التأمل في الآيات زي في آخر آل عمران تلقائي بيوصل الإنسان تلقائي إلى خلق السماوات والأرض زي آخر آل عمران، تلقائي يخليك تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ده تلقائي. طول التأمل في الآيات القرآنية والآيات الكونية تلقائيا هيخليك تقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات مبثوثة. ذلك قلت لكم دور الشيطان الأول إنه يمنعك من رؤية الآيات، إنه يجعل على أبصارنا غشاوة، أو في آذاننا وقر، أو على قلوبنا الران. يعني دور الشيطان صناعة الحواجز، صناعة اللغو، بيلغوش خليك أنت مش عارف تسمع، مش عارف، ما عندكش وقت، مع إن أنت ممكن تبقى قاعد لوحدك نفسك بتتقلب فكرة ورا فكرة ومشكلة ورا هم ورا حزن ورا طموح ورا أمل، مفيش وقت انك تفكر. انت ممكن صاحبك يموت ما عندكش وقت تفكر، عادي بيروح يدفنوه وهم في الدفنة، هنعمل ايه في المصحف الكوري؟ طب شفت اللي حصل كذا. وللاسف كثرة الايات احيانا بدل ما بتجعل الانسان يتامل بتجعله يالف زي ما حصل مع بني اسرائيل. بدل ما الآيات المتتالية دي تخلي زي كثرة الموت، بدل ما تجعل الإنسان يقف مع نفسه جعلته يألف ويسخر. الأمر بقى عادي بيألف. دي مصيبة إن الآيات التي جعلها الله للتذكير تصبح وسيلة للنسيان. دي أكبر مصيبة. إن تخيل لما الدواء يكون سبب المرض، لما تكون الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى تذكرة تتحول إن هي نفسها وسيلة للعب واللغو والنسيان، زي المفخرة مثلا في المقابر. فبدل ما الناس تروح المقابر تذكر الآخرة تروح تقول له شفت احنا بنبني مقبرة على مصر، عندكم زي عندكم تعرف تعمل ما تعرف، لا انت ولا ابوك يعرف يجيب مقبره زي دي. حين يتم الهاكم التكاثر قيل في معناها حتى زرتم المقابر، اي استمر التفاخر والتكاثر بينكم حتى وانتم في المقابر. يروحوا عند المقابر يتفاخر يقول له نحن من قبيله كذا وكذا، يقول له نحن من قبيله كذا وكذا. الخسوف الايات اللي بيجعلها الله سبحانه وتعالى ايه تصبح وسيله للسخريه والابتعاد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هي القلوب. نحتاج إلى قليل من الإنصات. سورة العرف طول السورة ربنا بيبين إن هم أهلكهم الله بسبب أنهم كذبوا بالآيات، أعرضوا عن الآيات، جحدوا بالآيات، سخروا من الآيات، ظلموا الآيات. كل الألفاظ دي جاءت في سورة العرف. في آخر سورة ربنا بيقولهم إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. يعني عشان انت يحصل لك التأثر لازم تنصت. ذلك الانصات جه مرتين في اخر الاعراف وفي اخر الاحقاف، اللي هو خلاص بعد طول بيان ان الايات مبثوثة وان المشكلة في الاعراض واللغو والنسيان والسخرية واللعب، هي دي المشكلة. المشكلة مش في قلة الايات. وكثيرا في القرآن ربنا يقول لنبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم لا تأسف عليهم، ما تتصوروش ان المشكلة في قلة الايات. انت متخيل المؤمنين كانوا احيانا من حبهم لاقاربهم المشركين خايفين عليهم فيتمنوا لولا نزلت ايه، لو ايه بس تنزل عشان المشركين دول يصدقوا ان لا اله الا الله. ربنا بيقول لهم وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. الايات مبثوثه، الايات واضحه، ده الايات في كل مكان، لكن القضيه في قضيه الاعراض وعدم الانصات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يلين قلوبنا لهذه الايات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ألخص لكم ما أردت أن أقوله، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، ولأجل ذلك بث الآيات في كل مكان مهما كان. حتى لو جلس الإنسان بمفرده في مكان معزول عن الحياة، إذا نظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نظرة واحدة إلى السماء تجعل الإنسان أنه يتأمل وينظر، هل ترى من فتور؟ هل ترى من اختلاف أو من تفاوت في خلق الله سبحانه وتعالى؟ أي نظرة للآيات الكونية أو سماع للآيات القرآنية تجعل الإنسان يبصر، فإذا هم مبصرون يفيق يسأل نفسه هو أنا جينا الدنيا دي ليه؟ احنا جايين عشان شوية شغل وأكل وشرب وموت وخلاص؟ هل معقول هذه الحياة وهذا الخلق هذا الإبداع وهذا السر روح لأجل أن نأكل ونشرب ثم نموت؟ يعني ده أدنى تأمل يجعل الإنسان أسير إلى أين؟ فأين تذهبون؟ يعني نظرت بس أدنى تأمل، بل أصبح إن أكثر الناس ممارسة، تجد اللي بيدرسوا العلوم والطب ويدرسوا هذه الأشياء ويبصرون آيات الله، تجد في حالة من الإعراض مش عايز يتأمل. بل أنت لو جيت تقول طلبة مثلا الكليات دي انظروا إلى خلق الله، واللي بيدرس فلك واللي بيدرس في الأرض والجيولوجيا وينظر في طبقات الأرض، لو جيت تقول له سبحان الله يقول لك لو سمحت ما خلش الدين في العلم، وهل جعل العلم إلا ليدل على الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم العلماء حقا. تجد حالة من الإصرار على الفصل الدين عن الحياة، لماذا؟ حالة من الإصرار ليه؟ لأن مجرد مجيء الدين يجعل الإنسان بيفيق، إيه ده؟ اللي خلق وبيدرس العلوم التشريحية وغيرها وبينظر في الأرض أو في الفلك أو في السماء يكاد أن يجن إن لم يؤمن، لابد أن يعني يجحد بصورة قوية، يكون عنده قدرة عظيمة على الجحود ليعرض عن كل هذه الآيات. لذلك بعض العلماء لما تكلم في عذاب النار وفي شدة عذاب النار قالوا هذا العذاب ملائم للكم من الآيات اللي أعرض عنه، هو أعرض عن كم مهول من الآيات، آيات مبثوثة في كل شيء، لكن هي القضية حالة الإعراض المستمرة. وده دور الشيطان إنه ينقلك من مشكلة لمشكلة، وهم الهم طموح لطموح، وأمل اللي بعده ويوم للي بعده، تقليب الليل والنهار متتالي، وهي أصلا تقليب الليل والنهار جعل ليتذكر الإنسان خلفة وراء بعض لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. اللي فات ورد بالنهار يقضي بالليل، واللي فات ورد بالليل يقضي بالنهار. ده أصل تقليب الليل والنهار وتقليب الفصول. اللي اتشغل بالنهار في الصيف عنده شتاء ليل الشتاء طويل يصلي فيه قيام ليل، واللي معرفش يصوم في نهار الصيف يصوم في نهار الشتاء. فالشتاء كما روى ربيع المؤمن، المؤمن له نظرة معينة مختلفة في الحياة. المؤمن إذا أنصت يكاد أن يسمع تسبيح كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. المؤمن إذا أنصت واستطاع أن يتوقف عن الجري وراء الشياطين الإنس والجن، وأن يوقف نفسه وأن ينهها عن الهوى، يكاد أن يسمع تسبيح كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بها. يكاد أن يرى كل شيء في الحياة يدل على الله سبحانه وتعالى، بل حتى انتصار الكافرين على بعض المؤمنين يرى فيه قدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداويها بين الناس، بل حتى الحروب بين الكفار مع بعضهم البعض يرى في ذلك قدرة الله. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين كل هذا يحدث، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الانشغال بظواهر الحياة الدنيا أنساهم أن لله الأمر من قبل ومن بعد. فنحتاج إلى كلمة وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات، الإنصات قيل في معناها أن تسكت حتى تسمع. قالوا ايه الفرق ما بين ازاي الكلمتين يجوا مع بعض؟ استمعوا، وبعدين خد بالك، واذا قرئ القران ما قالش فاستمعوه او فاسمعوه، قال فاستمعوا ايه له، فرغ سمعك له خصيصا ان تتفرغ له. ومش بس كده، وانصتوا. فالانصات في معنى الاول قبل ما تسمع في معنى الايه الإسكات. يقول لك أنصت لي الناس، سكتهم عشان يسمعوني. فالإنصات في معنى الإسكات حتى تستطيع أن تسمع. نحتاج أن نسكت ما بداخلنا، هذا الغليان، هذا التقلب، هذا الانشغال، نحتاج أن نسكته قليلا لنستطيع أن نسمع التسبيح من حولنا. نحتاج أن نرفع هذه الغشاوات التي يحاول الشيطان أن يضعها أمام أعيننا لنرى آيات الله. ليه؟ لأن هم لهم مكر في الآيات، أي آية تحصل ينسبونها إلى قيل في معناها، يعني إيه إذا لهم مكر في آياتنا يحاولوا أي آية تحصل ينسبونها إلى غير الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم. اللحد، اللحد في الدفن معناه إيه؟ اللي هو الميل. أنت تيجي تحفر الحفرة في شق، في الدفن في شق وفي لحد. اللحد انك بعد ما بتحفر حفره في الارض بتقوم داخل كده تحت حاجه مخفيه، فاللحد فيه خفاء، هو عايز يخفي الايات. الذين يلحدون في اياتنا، وهو يفعل ذلك لكن لا يخفون عليه. ودي بصوره ايه؟ فصلت الايات مفصله، وختمت بايه السوره؟ سنريهم، خبي زي ما انت عايز، سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء جديد سبحانه وتعالى. الأمر واضح، مهما حاولوا يلخوشوا على فيروس كورونا وأصل مش عارف إيه، ستظل آية لمن أراد أن يبصرها، ستظل هذه آية لمن أراد أن يبصرها. العالم، العالم كله حصل له حالة من الصدمة. ثم في غيهم يرجعون، ثم يأتي غيره وغيره، يأتي غيره وغيره، وستظل حالة الإعراض. وقال سبحانه وتعالى: مرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يرسل الآيات ليبصر الناس، ليفيق الناس، ثم بعد ذلك نحن نتفنن في حالة السخرية والإعراض والنسيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأخذوا بهم أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله. لابد أن نقابل الآيات بالخضوع بالسجود بالعبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف الحجارة عن أبصارنا والقدر عن آذاننا والرانة عن قلوبنا. اللهم اصرف الغشاوة عن أبصارنا والوقر عن آذاننا والرانة عن قلوبنا. اللهم اجعلنا لمن يرى الآيات وأن يعمل بها حق العمل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.